بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. سبحانه وتعالى لا أحصي ثناء عليه، هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنده ومن تبعه بإحسان ورابط لدعوته ورسالته إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يجعل العمل كله خالصا لوجهه الكريم، وألا يجعل لأحد سواه فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك برحمتك يا أرحم الراحمين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك فنزل ونخزى. أنت ولينا من دون الناس، فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الراحمين. لا نوالي إلا من والاك، ولا نعادي إلا من عاداك. اللهم برحمتك عمنا، واجعلنا صفك المرضي عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا على ما يجمع عليه عباده الصالحين، وأن يجمعنا يوم الدين على طاعته وعلى جنته وعلى رضوانه برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، هذا اللقاء الكريم الذي أنعم فيه بلقائكم في كل أسبوع مشكلته كبيرة جدا. أنتم تعرفون أننا نلتقي مرتين في الأسبوع، مرة منهما خصصناها لمنهج الإسلام، لا نريد أن نزحم حديثنا عن منهج الإسلام مرتبا خطوة خطوة حتى نستبصر بطريق الله عز وجل، وحتى نستبصر بمنهج الدين خطوة بعد خطوة، لا نريد أن نعطله. فخصصنا هذا اللقاء الذي يكون في يوم الثلاثاء مساء لهذا المنهج، لا نعدل عنه إلا اضطرارا، لا نعدل عن الحديث فيه يعني إلا اضطرارا. أما لقاء اليوم فتتزاحم فيه في حقيقة الأمر الموضوعات تزاحما كبيرا بين أحداث تجد في حياة المسلمين لا يليق بنا أن نمر عليها دون أن نقف عندها، وإلا كانت الدنيا حولنا تتحرك وتوجه وتعمل، ونحن في غفلة كأننا لا نعيش في الحياة. وقد سمعتم مني مرارا أن المسلم عالم بزمانه، مقبل على شأنه. وبين تساؤلات المسلمين في أحوالهم، وهي تساؤلات في حقيقة الأمر تقض مضاجعهم وتزعجهم، ويسألون عنها سؤالا مستفيضا كثيرا جدا، مفعما في أحيان كثيرة بشيء من الوجد ومن اللوعة ومن الشعور بالمصائب والكوارث. وأنا شخص طبيعتي أنني قلبيا أتأثر جدا بما أقف عليه في أحوال الناس من ظروف صعبة. وهناك موضوع ثالث هام جدا، وهو الحقيقة ما أحب أصلا أن أسير فيه، أن نسير مع الإخوة الراغبين في الإيمان الملتزمين الذين يريدون أن يبلغوا رضوان الله والجنة، أن نبصرهم بمشكلات الالتزام التي تواجههم، الذين يشعرون بالفتور في الإيمان كيف يتجاوزونه، الذين يشعرون بأن توبتهم ليست كافية أو ليست صادقة أو لم يعودوا يقفوا عندها وقوفا حقيقيا، كيف يفعلون؟ الذين يشعرون أن العبادات التي يؤدونها لم تعد تخاطب قلوبهم، ماذا يفعلون؟ مسائل كثيرة، تنقية القلوب وتربية الإسلام للقلوب، كيف يستل المسلم من قلبه السخيمة، كيف يستل من قلبه الدخن، كيف يستل من قلبه ما يزحم رائقية هذا القلب، أمور هامة. ماذا أفعل والأمور كثيرة إلى هذا النحو؟ ثم أجد أمورا كبيرة كالأمهات التي يشتكين من أنهن يرين أولادهن أمامهن يفلتون، يرين أولادهن أمامهن يفلتون، ولا وهم حريصون ومستعدون لكن لا يعرفون ماذا يفعلون. والصغار والكبار يعني مسائل كثيرة. وفي حقيقة الأمر نحن مضطرون أن يكون الأمر فيه مثل الإجازات، يعني مثلا كنت أحب أن أخصص هذا اللقاء دائما للأحداث التي تجد في حياة المسلمين، وأن يكون متوفرا على هذا الأمر حتى نبصر أمة بأمورها. نحن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصعد المنبر ليخطب في المسلمين فيما يجد في حياتهم، لم يكن ينتظر حتى مثلا صلاة العصر، يعني لم يكن ينتظر من صلاة الظهر إلى صلاة العصر، تصور، وإنما إذا جد جديد كان يبعث المنادي في طرقات المدينة يدعو بأعلى صوته ويقول الصلاة جامعة. أية صلاة؟ لم تكن صلاة فريضة، لا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء، وإنما يدعو المسلمين أن يأتوا إلى المسجد. طيب ما تنتظر ساعة ساعتين، وإنما ما يصح أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة إلى هذا البيان، لابد أن يكون التبيين في وقته، وإلا فقدت الأمة طريقها. وهذا هو الذي يحدث وحدث عبر عشرات السنين، بل عبر قرون طويلة، فقدت الأمة فيها طريقها، لم يعد المسلمون يسيرون أصلا على الطريق، أصبحوا يسيرون في طريق لا تعلم يا ابني أنت إيه اللي وداك هذا الطريق، ما الذي سلك بك إلى هذا الميدان، ما الذي ذهب بك إلى هذا المجال، طريقك هنا ما الذي صرفك. إنما ربما قصر الدعاء، قصر العلماء، ربما قهروا على ذلك، ربما قسرا، ربما فضلت الأقدام معرفة الطريق. ولذلك نحن نسأل الله عز وجل أن يعيننا، هو لقاء واحد ولي يعني وفترة محدودة، فنسأل الله أن نجمع بقدر ما نستطيع ما يغيث الله به المسلمين في إيمانياتهم، في أمورهم العامة، في مشكلاتهم. ونسأل الله أن يجعل، ونحن أهل قصور في البيان، نسأل الله عز وجل أن يبلغ بالبيان من قلوب الناس يا رب العالمين بقدرته، وبأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، ما لا نستطيع أن نبلغها نحن بقصور بياننا يا رب العالمين. أيها الإخوة، تعلمون أنني تحدثت مرتين قبل ذلك عن مسألة القرار الأمريكي بضرب باكستان وأفغانستان، وهذا الكلام يعني يعصر القلب عصرا، يعتصره اعتصارا في حقيقة الأمر. وتكلمت عن أن أوباما يعني يصارح بهذا بمنتهى العلن، بمنتهى الظهور، بمنتهى المصارحة. ومع الأسف الشديد في هذا الأسبوع، وطبعا كما ترون ولا أعرف لماذا الناس مخدرون، العمليات العسكرية التي تقتل في المسلمين، تسفك دماء المسلمين، تهيل دماء أهل التوحيد، ضرب بشدة وبعنف لإخواننا، لأعصابنا، لجلدتنا، لدمائنا، لعظامنا، لجسدنا المسلم، تهلكهم وتريق دماءهم وتنهي حياتهم وتزهق أرواحهم بعمليات عسكرية أمريكية مركزة، تضرب ضربة في أفغانستان وضربة في باكستان، أو يعني العكس، باكستان هنا وأفغانستان هنا، فتضرب ضربة هنا وضربة هنا ولا ترعوي ولا تمل ولا تنزعج. ومن عجيب الأمر أن الناس لا تجد طاقة لتتكلم أصلا في الموضوع، مع أن قتل امرئ مسلم واحد تهتز له أركان السماوات والأرض وإزهاق روح مسلم واحد، ومع ذلك المسلمون لا يكادون يعلمون أصلا، يعني لا أقول يشعرون، بعضهم لا يعلم بما يقع، بعضهم لا يعلم، لم تصله الأخبار أن شيئا ما يقع، مع الأسف الشديد، مع أن هذا يكتب في كل صحف في كل يوم وفي كل إذاعة. بل إن الذي حدث نتيجة لهذا يا إخواني أن عدد القتلى في الأيام الماضية من المدنيين الذين لا يحملون السلاح باعتراف القوات الأمريكية نفسها بالمئات، وهم أكثر من هذا، بالمئات من المدنيين قتلوا، الناس اللي لا واحد فلاح في غيطه، واحد تاجر، واحد أم وأبنائها، باعتراف الأمريكان. بل إن الرئيس الأفغاني الذي صنعته أمريكا أصلا، وهو مولود من رحم التعامل معها والعمالة معها، هو ضد هذا وأعلن ويقول أنا ضد هذا، والأفغان سينفد صبرهم. يعني إذن عربدة مطلقة من الأمريكان، عربدة مطلقة، حتى الرئيس الذي هو تابع لهم ومعامل لهم يرفض هذا، ومع ذلك يستمر القصف وتستمر العمليات العسكرية على الحدود بين باكستان وأفغانستان، وتوغل في باكستان وتوغل في أفغانستان، ودماء تزهق. وأنا لا أتكلم مع أن دماءهم غالية وأغلى عن المجاهدين المرابطين، وإنما أقول حتى بمقاييس العالم الذي يقول عن المدنيين الذين ليس لهم دور أو ليس لهم يعني تدخل في قتال أو في معارك أو في عمليات يحدث لهم هذا. أيها الإخوة الأحباب، وحتى في العراق وحتى في غزة لم يتوقف حتى الآن الضغط والضرب، ولم ترتفع المأساة. وأصبحنا نرى في أفغانستان الشتاء، لأنهم يهربون هربانين من الضرب، الشتاء ثلج في الجبال يعيشون في الصقيع، والصيف جحيم من هذه العمليات العسكرية. لا أصبح الصيف يهنأ ولا أصبح الشتاء يهنأ، في الشتاء صقيع وإحنا عايشين الصيف والشتاء لا نشعر بأن جسدنا يكتوي أو بأنه يشعر فيه. يعني أي إسلام هذا نلقى الله به؟ أي إسلام هذا نلقى الله عز وجل به؟ والمسلم للمسلم والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بحمى تصيبه وبسهر يقض مضجعه. إنما شتاء وصيف فيه كروب متواصلة، ولا يكاد المسلم يشعر، بل ينام ملء جفنيه وملء عينيه. أيها الإخوة، في ظل هذا الذي يحدث، إذا بجريدة الواشنطن بوست، وتسمعون عنها جريدة أمريكية طبعا، تذكر في منذ أيام، يمكن يومين أو شيء أو ثلاثة أيام، تذكر خبرا يقول إن أوباما قرر، اسمع، بعد 30 يوم فقط، بعد 30 يوم فقط من إيه هقول لكم، أنه قرر أن يعيد المحاكم العسكرية التي تحاكم معتقلي غوانتنامو مرة أخرى بعد 30 يوما فقط من إيقافها. أوقفها ديكور وزخرفة وتنويما للناس 30 يوم، ثم الآن يقول هو بصدد، هو في طور اتخاذ القرار بإعادتها بعد تعديلات فيها يتجنب ما وقعت فيه إدارة بوش. إذن 30 يوما من الخدر اللذيذ، ثم تعديل شكلي، ثم تعود مرة أخرى. وفي ضوء هذا أيضا نفاجأ بأن ما مش نفاجأ، هي أمور طبيعية بأمور كثيرة، من ضمنها مثلا مسألة تجديد العقوبات الأمريكية ضد سوريا وما إلى ذلك. إذا نحن أيها الإخوة أمام كارثة مكرسة مستمرة متواصلة، لا يمكن إطلاقا أن نقول إنها توقفت. وسبحان الله العظيم، في ضوء هذا، في ضوء هذا التكريس، إذا بهذا الأوباما يعلن في صراحة وفي وضوح: أنا سوف أزور العالم الإسلامي، ويوم 4 يونيو القادم، يوم 4/6، وسألقي خطابا من القاهرة من مصر، أوجهه خطابا إلى العالم الإسلامي، وألقيه ليس على الأجيال القديمة وإنما على الأجيال الحديثة، حتى أخالط بخطابيتي وبلماعية قولي، أخاطب وجدانها وأداعب أحلامها. وقد فعل هذا عندما زار تركيا، زار الجامعة أو ألقى خطابه في الطلاب، وهو أيضا يشترط حينما يأتي إلى بلادنا أن يخاطب الجامعة وأن يخاطب الطلاب، وأن يكون حديثه إلى الجيل الجديد، ليكرس الحلم الأمريكي، وهم يرون الرئيس أمريكا يخاطبهم: تخاطبنا هنا وأنت تضربنا وتقتلنا هناك، وما أنهيت مشكلة العراق بل ينزل حميم على رؤوسهم، ولا مشكلة غزة ولا أي مشكلة. وفي ضوء هذا أيضا في نفس السياق يأتي رئيس الوزراء للصهاينة ليزور أيضا بلادنا. يعني أنا عايز أقول حاجة: صب للنار من هنا وضعف. حتى بابا الفاتيكان كان يزور مسجدا في الأردن، حكومتنا تلوي ذراع الزيارات حتى تجنبه أن يخلع الحذاء وهو داخل إلى المسجد، وتصنع له ممشا مستقلا خاصا به ليمشي دون أن يخلع الحذاء، مع أنه حتى لو كان للشعائر. ومتحدث باسم البابا قال: أنا والله البابا لم يكن عنده أي مانع إذا طلب منه ذلك، لكن لم يطلب منه أحد. انظروا، لم يطلب منه أحد، لم يجد المسلمون أي داع أو أي فرصة ليقولوا إن هناك من يقدر شعائر المسلمين، مع أنكم ترون بأعينكم كل من يزور الصهاينة، يزور القدس، يزور تل أبيب، يزور عاصمتهم، يلبسونه على رأسه طاقية اليهود، عارفين الطاقية الصغيرة اللي بيشبكوها في بنسة في شعرهم عشان ما تقعش، ويذهب إلى حائط المبكى ويمارس الشعائر اليهودية علشان يعملوا. وقد رأيت هذا معرضا عندهم لقادة العالم يقدسون شعائر اليهود، ونحن عندما يأتي بابا الفاتيكان وهو يقول: أنا ليس عندي مانع أن أفعل هذا، نقول له: لا والله، من تآلع الجزمة خليك بجزمتك وادخل المسجد، نحن الذين سنلوي وسننصى. نحن يا إخواني يعني بعدنا كثيرا. وحتى الإعلان اللي قلت لكم أنه بيذيع التلفزيون المصري عن أكل لحم الخنازير، هو يواجه الـ وباء أنفلونزا الخنازير، لكنه يقول، ووزير الصحة يقول، وكل أحد منهم يقول، سؤال وجواب: هل يعني نمتنع عن أكل لحم الخنازير؟ والخنزير لحمه حرام، وإنه رجس، ولحمه وشحمه سواء، فالشحم ملحق باللحم في لغة العرب وفي أحكام الفقه، الشحم واللحم حكم واحد. يعني علشان الناس اللي بيسألوا عن شحوم الخنازير، فالخنزير أو لحم خنزير فإنه رجس وحرام، وليس ولا شبهة في ذلك. إنما وزراء المسلمين وصحف المسلمين وتلفزيونات المسلمين تجيب عن ذلك وتقول: لا يا جماعة، كلوا الإجابة هل نأكل لحم الخنزير؟ نعم، كلوا لحم الخنازير بأمان وبحرية ولا مشكلة، لأن الميكروب يموت عند درجة أقل من الدرجة التي يطبخ فيها لحم الخنزير وأقل مما التي يطهى فيها لحم الخنزير. سبحان الله، نسيتم تماما، ذكروني بشيخ سيد سابق الله يرحمه مؤلف فقه السنة جزاه الله عنا خيرا، كان يقول إنه لما ابتعث إلى الاتحاد السوفيتي ذهب فزار السفارة المسلمة، السفارة السفير، فيعني أهلا وسهلا وجلسوا معه، ثم أتوا له بالتحية ليشربها على صينية، فأمسك الكوب وبدأ ليشرب، فأدركه بسرعة واحد من السعاة، قال له يا مولانا أنت هتشرب إيه؟ قال له إيه في إيه؟ هشرب اللي أنتم قدموه. قال له ده فودكا، ده خمر، خمر. ففزع الشيخ سيد سابق عليه رحمة الله ونظر إلى السفير، كيف يجرؤ السفير العربي المصري المسلم أن يقدم له هذا؟ فالسفير فزع واعتذر وقال أنا آسف جدا، والله لقد غفلت تماما ونسيت تماما أن مسألة أن الخمر يعني محرمة وأنه لا يليق أن يقدم إلى شيخ مسلم. عقول غفلت عن الدين إلى هذه الدرجة، وتستضيف نتنياهو اليوم وأوباما غدا، والضرب في غزة وفي باكستان وفي أفغانستان منهمر، ودماء زكية بلزوجتها لا تزال تزهق حتى في اللحظة التي أتحدث فيها، ولكن لا حياة لمن تنادي. أيها الإخوة، أنا لا أريد أن ألهب عاطفة دون أن أدلها على طريقها. ونحن يا إخواني كنا قلنا من قبل ولعلكم تتذكرون في وقت قليل من 3 أشهر ولا 4 شهور، إنه إذ لا حيلة لنا، يعني ليس عندنا وسيلة أن نوقف فورا عدوان عدونا علينا، احنا قلنا ما إذا كانت هذه هي الحالة، لا لتخلي الحكومات لكن لتخلي الأفراد، الأب والأم والابن والبنت والأخ والأخت، شعوب بلادنا هي المتخلية. ولو أن شعوب بلادنا عاملت المصائب التي تنزل على المسلمين كما تعامل العلاوة، لو عملت ضجة زي ضجة عدم وجود علاوة عيد العمال اللي حصلت في أول مايو وعندهم ضجة واتقلبت الدنيا، لتغيرت الحسابات، ولكن لا ضجة هناك. فخلاص احنا لن نبني على آمال نظل طوال العمر يعني ننتظرها وهي لا تقع. خلاص عرفنا ان الناس قد تخلت، وان التخلي قد جعل المصائب تقع، وانه لا حيلة لنا لرد هذا فورا، ويلتهب شعورنا. فقلنا ماذا نفعل؟ قلنا ان الفعل هو الدأب الدائم المستمر على عملية تحويل أمتنا إلى الإسلام مرة أخرى. ندعوها، ندلها، نوقظها، نقول لهم هيا نجمع صفوفنا، نحشد قوانا، نفعل ذلك باستمرار حتى تصير الأمة أمة عقيدة من جديد، وحتى تستعيد أن العقيدة هي المحرك الذي يحركها، وهو الدافع الذي يدفعها. وقلنا لا تناموا، لا تكسلوا، حولوا جدول أيامكم، جدول اليوم، إلى برنامج لهذا أيها الإخوة. قلنا هذا، واليوم أيها الأحبة بعد 3 أشهر كم في المئة من قوانا عاد مرة أخرى؟ قلنا لم يعد هناك وقت للدنيا، لم يعد هناك وقت لتغيي، لابتغاء، لاستهداف الأهداف الدنيوية، وإنما أولادنا لهم ربهم، ونحن لنا ربنا وعملنا، ولا نشغل أنفسنا بما كفله الله وهو الرزق. نشغل أنفسنا بالرزق معناها ثقة، غير عدم ثقة بأن من بيده الرزق سوف يتولاه إن انشغلنا نحن، وإنما نشغل أنفسنا بما شغلنا الله به، وهو العمل والعبادة والدأب وتحويل الأمة وإيقاظ الأنفس بعد 3 الأشهر التي مضت. أسأل، كم في المئة منا عاد وسكن وغفل؟ كم في المئة من قوانا عادت مرة أخرى وتبددت؟ يا رجل ده خبير اقتصادي، خبير اقتصادي خبير اقتصادي كتب دراسة رائعة أحزنتني حتى إنني بكيت وأنا أقرأ مقال على هذه المواقع على شبكة المعلومات الدولية، مقال يقول فيه إن الزيادة اللي بندفعها كل شهر في يعني لما بنشتري منتجات أعدائنا بفلوسنا، بيقول إحنا في شهر إبريل الماضي اللي هو خلص من 10 أيام فقط، ده شهر إبريل اشترينا من عدونا ب$32 مليار في الشهر الواحد زيادة عن اللي اشترينا به في شهر يناير. ليه؟ في شهر يناير رأيناهم يقتلوننا فقاطعنا، وظلت الأمور تسكن وتهدأ حتى أصبحنا ندفع من جيوبنا $32 مليار في شهر واحد زيادة لأعدائنا، نشتري بيهم بامبرز ونشتري بيهم مشروبات ونشتري بيهم معجون أسنان ونشتري بيهم صابون من الصيدلية ومن البقالة والسوبر ماركت وما إلى ذلك، نشتريهم ليه؟ لماذا خفتت كلها مغمسة في دم المسلم الموحد؟ ما الذي خفت؟ ما الذي تغير؟ هذا طبعا إضافة إلى مشتريات السيارات وماكينات المصانع، ويعني طبعا المشتريات 32 مليار دول بدءا من أبسط، بدءا من الشيبسي والبيبسي والحلويات الأطفال إلى الماكينات وإلى السيارات وإلى الأمور الكبيرة. ما الذي حدث لنا يا إخوة من شهر يناير لشهر إبريل؟ هل توقفوا عن القتل؟ والله أبدا، كما ترون اشتروا اليوم صحف اليوم وصحف غد واسمعوا ما الذي يحدث فيها. إنما عادت عقائدنا لتخفت، عادت إيمانياتنا لتخفت، وأصبحنا نعود لنقعد، وأصبحنا نتأثر أمام دمعة من الطفل يريد بطاطس مقرمشة ويريد كذا، وما أصبحنا نبحث عن البدائل. نريد أن نقول حتى الذين يسخرون من هذا، قلنا إن سخريتهم هي أملنا. أنا أملي أن أكلم إنسانا غير مستجيب، المستجيب ربنا يكرمه بيستجيب، إنما غير المستجيب هو التغير الحقيقي الذي أحدثه حينما أتكلم، لأنني أكلمه يصدني مرة ويسخر مني مرة ويحبطني مرة ويهزأ بي مرة، ثم أنا من كلامي وثقافتي ومعلوماتي وحرارة إيماني ودعوتي أغير. هذا هو التغير. ما الذي يجعلنا نمل أيها الإخوة وندعو نتنياهو وأوباما وندعو أيها الإخوة؟ ما يصح أبدا أن نلقى الله عز وجل وقد وهنت القوى وأصبح الأمر على هذا النحو، وأن تكون يعني الضجة التي تحدث لغيابي كما قلت لكم علاوة أول مايو يعني تزعج لدرجة أن تقف الدولة كلها تتحدث فيها، بينما الضجة التي تحدث أن الـ يعني أن دماء المسلمين تذهب رخيصة تكون مش ضجة، ده في ناس ما عندهمش خبر أصلا، يعني في ناس لم يعلموا إلا من كلامي أنا الآن ولا أدري لماذا نسكت، لماذا هذا الكلام أصلا لا يثير حديثا بين المسلمين. وأعلم أيها الإخوة أن رقم واحد في هذا الكلام، وده من رسالة وجيهة تلقيتها ومع الأسف أنا وضعتها في إطار أو تحت ضوء منتهى اهتمامي لكن لسه ما نفذتهاش، إنه فتاة صالحة طالبة في الجامعة تقول يريد تخصص، أو لعلها أكثر من رسالة أيضا، يريد تخصص حلقة ولو حلقة واحدة تتحدث فيها عن المحتوى بالضبط المثالي اللي نقدر نقوله، يعني اتكلم كما لو كنا نحن نتكلم، ماذا نقول لعموم الناس، ليكون عندنا محتوى محدد نحفظه ونذكره ونتكلم به. أنا لم أفعل ذلك لتزاحم الموضوعات كما ترون، يعني أنا ليس والله استهانة، لكن كما ترون ما من موضوع كان يصلح أن يؤجل من أسبوع الأسبوع الذي يليه، إنما أسألكم في الثلاثة الأشهر التي أو في الثلاثة أشهر التي مضت، يعني لم تجلسوا ولا مرة مجموعة مع بعض مجموعة فتيات سويا أو مجموعة فتيان سويا يتدارسون معا ومعهم ورقة وقلم، ماذا نقول وما الذي لا نقول وماذا نقدم وماذا نؤخر، تدارسوا محتوى محدد. وفيكم من له خبرة في الدعوة، وفيكم القدامى، وفيكم المحدثين الجداد يعني، وفيكم يعني تدارسوا أنتم وضعوا محورا واحفظوه وتكلموا. 3 أشهر لا نفعل هذا ونلقى الله اليوم بدماء الباكستانيين بعد دماء الفلسطينيين وبدماء الأفغان بعد دماء بعد دماء، وما من قطرة دم إلا سنسأل عنها يوم الفزع الأكبر. سنسأل بقطرة الدم بل بأقل من هذا، ماذا فعلت لفلان، لعبد الحق محمود اللي عايش على في بيشاور مثلا أو في كذا أو في كذا، ماذا فعلت له ودماؤه ذهبت تشكو إلى الله عز وجل. تجالسوا، ادرسوا الدعوة، ادرسوا محتواها، تكلموا إلى الناس، أحيوا الأمم، اكتبوا ورق ضعوه في صناديق البريد، اذهبوا يعني حركوا أيها الإخوة. وإلا فإنما نأكل مغمس بدماء أهل التوحيد من إخواننا، ولا عذر لنا. لا أريد أيها الإخوة أن يكون كلامي ملهبا للمشاعر أبدا، أريده ملهبا للمشاعر، لكن لا أريده أن يكون كذلك عمليا، وإنما عمليا سنعتصم برباطة الجأش وضبط الأعصاب، ولكن بإتقان الدعوة ومواصلتها. محدش عنده وقت ينام، لكن ليس لينصر الإسلام اليوم بأن يقضي على الكفر فورا، ولكن لتكون الدعوة عملا لا يتوقف. أصبحنا لا نكلم من تخلى، سنظل نكلمهم نعم، لكن لا نعول على من تخلى حكاما أو شعوب، وإنما نعول على فئة واحدة اسمها المستجيبين. انتم مستجيبين، اتفضلوا اشتغلوا، إنما مستجيبون وتهدأ الأمور وتعود كما كانت. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بأمر ديننا يا رب العالمين، وأن نفقه هذا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، وعدت في الأسبوع الماضي أن يكون حديثي اليوم عن الأسئلة التي جاءتني عن النقاب، وهذا الموضوع في الحقيقة ما كنت سوف أتحدث فيه أبدا في الحقيقة، لأنه يعني مسألة أنه سؤال وجواب ونعرف الحكم ونعمل به، ولا يلوم بعضنا على بعض وخلاص، مسألة بسيطة. إنما الحقيقة لا تتصورون أيها الإخوة مهما قلت لكم يعني عدد الأسئلة المنهمرة بهذا الشأن، لدرجة أنا قلت إيه اللي حصل للناس يعني هذا الأمر، لكنه على كل حال أمر يعني يظهر أن هناك ما شاء الله نزوعا في المجتمع إلى الإسلام وإلى التدين وإلى الالتزام بما يعني فرضه الله عز وجل على المسلمين من أعمال. ولذلك أنا اسمحوا لي عندما أتناول هذا الموضوع سأتناوله من سياق الأسئلة التي وردت، يعني ليس ابتداء كده وإنما من سياق الأسئلة التي وردت، وأرجو سأجلي المسألة تماما بإذن الله بوضوح، ثم نقطع بعدها ولا نعود لنتكلم ولا لنجيب أسئلة. 2-3-4 بقى خلاص موضوع النقاب قلناه، واللي عايز يكتبه، اللي عايز يحفظه، اللي عايز يسجله، اللي عايز وخلاص، وليبلغ الشاهد منكم الغائب، وعندنا قضايا أخرى. نحن أيها الإخوة عندما نتكلم في أمر نقاب المرأة المسلمة، النقاب يعني اللي هو تغطية الوجه بصفة عامة سواء بالنقاب أو بغيره، نفرق في بداية الحديث بين امرأة تريد النقاب، امرأة مسلمة صالحة طيبة تقبل على النقاب وتريده، وامرأة لا تريد النقاب، لا تريده، هي بتسأل عشان تقول يعني لازم ألبس نقاب ولا ينفع كده، وهي لا تريد النقاب، وبين طائفة ثالثة تسمعني لتحدد، يعني هي مش تريد ولا لا تريد، وإنما هي تسمع الفقيه أو العالم أو الداعية أو المتحدث بصفة عامة الذي تسمعه، الذي يعني تثق به، لتحدد بناء على كلامه هل تنتقب أو لا تنتقب. وهناك فئة رابعة طبعا اللي هي تريد النقاب ولكن عندها مشكلات، زوجها بيمنعها، العمل كذا، الدعوة مالها، يعني إذا هذه الفئات الأربعة احنا عديناهم أربعة مش كده؟ الأربعة، هذه المجموعات الأربعة نحن نلاحظ تماما ونحن نتكلم، ليس لكي نعطي كل إنسان يعني ما يريد، يعني هو مش ما يطلبه المستمعون، وإنما لأننا أهل هداية فنكلم كل إنسان بما يناسبه وبما يصلح له. أيها الإخوة، سنترككم الآن في فاصل، ولكن أرجو أن أنبه مرة أخرى إنه طبعا مع الوقت الجديد للبرنامج اللي هو اضطراري، أصبحنا يا دوبك بنصلي المغرب ونجري علشان نلحق الحلقة والعشاء بتأتي، فبقول لحضراتكم أولا حاولوا تبحثوا عن مسجد يجعلوا إقامة صلاة العشاء تتأخر شوية عشان نقدر نكمل. لكن ولذلك الآن اللي عنده مسجد بيؤخر الإقامة فهيلحق صلاة الجماعة تكبيرة الإحرام في المسجد ينتظر يسمع، الذي لن يجد فورا يقوم وينزل إلى المسجد ويدرك تكبيرة الإحرام، وإما أن يسمع الإعادة أو تسجل له أو ربنا سبحانه وتعالى يخلف عليه، إنما الصلاة لا تترك ففترة بسيطة ونعود إن شاء الله. وأنا أشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، اللهم آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة، أعود معكم إلى هذا الأمر، ويعني أرجو أن يكون الأمر واضحا غاية الوضوح. فأقول نحن أولا نخاطب مثلا السيدات المسلمات اللاتي يريدن النقاب، فهذه المرأة التي تريد النقاب وتشعر طاقة نفسية إليه، نقول لها لا تفلتي فرصة الطاقة النفسية الإيمانية التي رزقك الله بها. هذه أخت نشجعها ونثني عليها ونؤكد لها طريقها ونقول لها استمري فيما انتويت بإذن الله تعالى، ولا يعني ولا نفت في رغبة الخير التي جاءت إليها، لأن النقاب هو سنة الطبقة العليا من المسلمين، من أمة، من نساء المسلمين، سنة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، البيت الأعلى في الأمة، البيت الأعلى في الأمة كان النقاب فريضة على نسائه، كان ستر الوجه، يعني احنا هنسميه بس النقاب تجاوزا كده، انما ستر الوجه كان فريضة على نساء البيت الأعلى في المسلمين، وهو بيت النبي عليه الصلاة والسلام وأمهات المؤمنين. بل حتى في الإطار البشري العادي، الناس اللي هم هتلاقي مثلا الملكات وحتى ملكة انجلترا حتى الآن، والله حتى تجد ان مسألة الستر والحفظ وعدم جواز الاطلاع على ما عليه كذا واو، لكن انا لا اريد ان اهبط الى هذا المستوى، خلينا نتكلم ان رقم واحد ان هذه سنة الطبقة العليا من المسلمين، من نساء المسلمين. الامر الثاني ان جمعا من الصحابة قد سمع امرأة وهي تربط بين النقاب وبين الحياء وأقروها، ولم يخطئها أحد ولم يجيبها أحد، ما قالهاش حد إيه اللي أنت بتقولي ده عليه، لأنها جاءت منتقبة فتسأل عن ابنها، قالوا لها أنت بتقولي ما تعرفوش ابني فين، إحنا هنعرفك أنت إزاي إذا كنت منتقبة. هم لم ينكروا عليها، في ناس بيظنوا أن الحديث فيه إنكار على النقاب، لا، ده هي بيقولوا لها انت بتقولي الا تعرفون اين ابني، مين ابنك، انت مين، واحنا عارفينك انت مين، انت منتقبة، جئت تسألين عن ابنك وانت منتقبة. فقالت ان ارزأ، يعني اذا اصبت في ابني فلن اصاب فلن ارزأ، لن تحدث لي كارثة ومصيبة في حيائي. سمعوها ولم يقل لها احد ما العلاقة بين النقاب وبين الحياء، وانما سمعوها و يعني لم ينكر عليها أحد، وأنتم تعلمون أن الإيمان والحياء قرناء، أن الإيمان والحياء قرناء جميعا، إذا رفع أحدهما رفع الآخر، إذا رفع الحياء. وإن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. فإذا الصحابة كانوا يرون رابطا بين الحياء وبين ألا تجترئ المرأة على مجتمع الرجال. كذلك النقاب موجود في دين الله عز وجل، يعني بين المسلمين، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يطرحه عليهم. ولذلك أقول للأخوات الفضليات، إياكن أن يعني يفت في العضد ولا يغيرها ما يكيده بها شياطين الإنس الآن، يقولوا لها ده بدعة، يعني زي بعض الإجابات وبعض الصحفيات اللي كتبوا ان ده وكتب انها بدعة ولا وجود لها في دين الله وانها مجرد عادة بدوية. لا، في الحقيقة لا، حتى لو كانت موجودة قبل الإسلام، فالإسلام إذا جاء إما أن يقر ما كان موجودا، وإما أن يحرمه، وإما أن يوجبه، وإما أن يسمح به. يعني فالإسلام لما جاء تكلم في مسألة ستر الوجه، تكلم فيها، فلم تعد طبقا للسنن البدوية القديمة سنة بدوية، خلاص أصبحت أمرا تناوله الإسلام. فمثلا عندما النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الإحرام ويقول لا تنتقب المحرمة، يبقى غير المحرمة، طيب يبقى المحرمة، يعني تكلم في النقاب فصار أمرا مطروحا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أمرا موجودا في بيت أمهات المؤمنين. كذلك في مسألة الـ 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 الأخت التي أرسلت إلي رسالة عن الكتاب الذي ألف حول هذا الأمر، أقول لها بل كانت هناك من النساء منتقبات، وجاء هذا فعلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجد هذا، وجدت مسألة النقاب، بل إن السيدة عائشة وإن كانت من أمهات المؤمنين، بل إن الصحابيات. فإذا لا تتصوروا أنها بدعة وعادة بدوية، وإلا ما وردت في كتب السنة أنها أصبحت محل حديث من النبي، من الصحابة، من الأئمة الأربعة، من. يبقى إذن بالنسبة للمرأة التي تريد النقاب نشجعها ونقول لها إن ما يكيدك به شياطين الإنس إنما هو غير صحيح، وأنها ليست عادة بدوية، وأنها حتى لو كانت يعني عادة بدوية فلقد جاء الإسلام فيها بفقه، وجعل بيوت أمهات أو جعل أمهات المؤمنين على هذا النحو. ولكن في حقيقة الأمر اللي حصل، وأنا أشجع بهذا الأخوات الراغبات في النقاب، وأنا أمام طاقة إيمانية تريد الأعلى، لابد أن أشجعها جدا، أقول إن الذي نقل هذا الحكم إلى درجة الوجوب أحيانا، أو إلى درجة التأكد أحيانا، ظروف حدثت في الواقع. مش معنى كده إن ده كلام جديد، يعني إن الفقهاء بتوع النهاردة ألفوا كلام جديد لما وجدوا الوقت. لا، هذا الكلام موجود في الشرع القديم، في الشرع الأصلي، في الفقه القديم الموجود من 1400 سنة، إنما الأحداث الواقع هي التي جدت، فأصبح الفقيه يأخذ حكما موجودا من 1400 سنة ومقرر، وليس جديدا ولا مستحدثا ولا حد مألفه ولا ضيفه، ويقول ما دام قد تحقق الشيء الواقعي الفلاني أصبح الحكم المناسب له هو الحكم الموجود في الشرع أصلا هو كذا. فمما جعل الحكم يتأكد فيه مسألة النقاب شيوع الفتنة، شيوع الفتنة بشدة في المجتمع، والفتن تغير الفتوى. يعني شيوع الفتنة هقول لكم ازاي يغير الفتوى. يعني مثلا على سبيل المثال، لما انا اقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتبقى في امرأة واقفة بقول لها السلام عليكم، يجب عليها أن ترد علي السلام، لكن الفقهاء يرون أنه برغم أن رد السلام واجب، لكن إذا خشيت الفتنة كانت الفتاة لطيفة ظريفة، صوتها ناعم وجذاب وصغيرة، والشاب الذي يلقي السلام شاب صغير، فإذا تكلمت تأثر يعني فأصبحت الفتنة ستلعب. فحينئذ يقول الفقهاء بحرمة رد السلام، يعني مجرد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تبقى حرام. شوف، كانت واجبا ثم صارت حراما لدرء المفسدة هذه، لاتقاء الفتنة، لسد الذريعة، لكذا. طيب كويس جدا، ده نمرة واحد. كذلك القرآن الكريم، أن تقرأ فتاة القرآن على شيخ ليصحح لها، هذا حلال بحسب الأصل، لكن مع حدش ياخد من دي فتوى لأن ده لها تفاصيل أخرى. إنما لو أنني أتيت بشاب ما شاء الله لا قوة إلا بالله من أحسن الناس علما في علوم التلاوة والترتيل وعنده إجازات، وجئت بفتاة أيضا لتقرأ عليه وهو غير متزوج وهي غير متزوجة وكذا وكذا، فيتأثر قلبه. يقول الفقهاء بحرمة إسماع المرأة صوتها بالقرآن للرجل حينئذ للفتنة، مش مع أنه أصلا حلال. والله عز وجل قال لأمهات المؤمنين أو في شأنهن: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن، وما دام هيسألنا يبقى هيجبن. فالكلام صوت المرأة ليس بعورة في إنما بس ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إذن أحيانا الفتن، شيوع الفتن، لذلك الفقهاء الذين قالوا لو كانت المرأة جميلة جدا وضيئة وكذا 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 كما سأبين فإن الحكم بالنسبة لها يكون كذا، هذا كان من هذا الباب. طيب تعال بقى، احنا النهاردة الوضع شكله ايه؟ عندي شاب مثلا سنه 20 سنة، في منتهى القوى والغريزة، مستعرة وفتية ومش قادر على نفسه من ساعة الى ساعة، وفي نفس الوقت ينزل في الشارع اعلانات السينما وطريقة التبرج في الشوارع وتلهب غريزته، يعود إلى البيت الأغاني اللي بتكلم عن الحب والوجد والغرام والهيام والأفلام والرقص وكل شيء قاعد يشعل في الغريزة، ثم برغم هذا ليس هناك إمكانات الزواج، المهور غالية والناس حرام عليها، والله اللي يعني حرام عليهم أن يعنتوا عفة ابنه، يعنتوا عفة بنته بهذا، إنما يغلوا نفقات الزواج، مش قادر يتجوز خلاص بقى سنه 20 25 30 35 40 ولسه مش قادر يتجوز. فأصبحت فتنة مستعرة، وهناك ما يشعلها، وهناك عجز عن الزواج، وبعدين هناك تلامس وتلاصق واختلاط في الجامعة، في الشغل، في الأتوبيس، في النوادي، في المواصلات. انا لا اقول ان هذا حلال، الناس يروحوا النوادي بنات وصبيان قاعدين وقاعدين لبعض يتفرجوا على بعض. اذا والمجتمع، طب مش هودي بنتي الجامعة، المجتمع يقوم ايه ده ازاي، والتعليم وغيره وغيره. اذا اصبح المجتمع يسعر الغرائز ويصعب الزواج ويحرش بين الفتى والفتاة في شغل، في دراسة، في مواصلات، في أي شيء. هذا الجو جعل الفتن مملاه، فأصبح الحكم عند بعض الفقهاء يقولون ده لو كان الأصل أن النقاب ليس واجبا فإن خروج المرأة اضطرارا. أقدر نسيت أقول لكم كمان القدرة على الإنفاق، امرأة عندها بنات ولا صبيان ولا أولاد، والمجتمعات ما عادت مع الأسف الشديد، وهذا ظلم للمرأة، المجتمع المسلم، الفقه الإسلامي يجعل هناك مثل وثيقة تأمين لصالح المرأة إذا ترملت أو طلقت. المرأة لا تكلف أن تعمل في المجتمع الإسلامي، المجتمع مكلف أن يؤدي إليها معاشها حتى لو بأموال كل رجال المجتمع، دون أن يلجئها إلى أنها تنزل وتشتغل وتكسب ولا يبقى فيه سلاح في إيديها. هو الناس بتوع كرامة المرأة الوقت بيقولوا ليه يبقى فيه سلاح في إيديها؟ لأن المجتمعات مش مسلمة، وأصبحت المرأة إذا طلقت أو ترملت أو شيء تعاني الأمرين لقلة الدخل. إنما المجتمع المسلم يقول لها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وعلينا نفقتك. إحنا الدولة الإسلامية هي المسؤولة، تنفق عن المرأة نفقة تغنيها وتكفيها وترضيها طبقا للمستوى الموجود في المجتمع وبحسبه. إذن هذا الكلام كله حرك الأمر كما قلت للأخت الفاضلة التي كانت تسأل عن هذا، من مسألة حرك إلى التأكد الأكثر، وإلى حتى من قال بأن الأمر واجب في هذه الحالة. أيها الإخوة، هذا هو فيما يتصل بالمرأة بالأسئلة من الأخوات التي يريدنا النقاب، فهو ليس بدعة وليس عادة بدوية، بل إن من الفقهاء، واحفظوا الكلمة دي مؤقتا هتكلم عنها بعد شوية، من الفقهاء من رأى وجوبه بإطلاق، أنه واجب بإطلاق وإن كانوا هم الأقلية، إنما هناك من رأى هذا، وهناك من رأى أن الحكم يتحرك إلى ما هو أكثر من ذلك. لكن كمان عايز أقول إن في عبادات أخرى في الشريعة، عبادات أخرى يرتجى أجرها، فالنقاب لا يزال من ضمن ما يرتجى فيه الأجر. من باب إيه؟ أولا، كل من ابتغى أن يخرج من خلاف الفقهاء إلى الأسلم فهذا ورع، هذا في حد ذاته تلك في حد ذاتها عبادة، فالتي تنتقب فإنما خرجت من خلاف الفقهاء واختارت ما لا شبهة فيه بنية صالحة فلها أجره. الأمر الثاني، إن كل من اختار عملا مباحا، لا أقول واجبا، مباحا حتى، ولكن بنية صالحة على الأقل، أنه شعار للالتزام، أنه عفة أكثر، أنه فضل يرتجى عند الله، أنها سنة البيت الأعلى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كل من فعل شيئا من هذا حتى لو شيء جائز فقط بنية صالحة، بنية صالحة، فإنه يرتجي ويرتقب الأجر عند الله. ويؤكد هذا ما هو شائع في المجتمع، وانتم عارفين في شلل صبيان تقف في الشارع تترقب بتقارن، لا بس دي، لا بس دي الأنف عندها أصغر من التانية، وده أكبر، ودي الدقن مالها، دي موجود مع الأسف الشديد. وأنا يؤسفني إني أقول هذا، لكن أنا أعلم أن الشباب اللي واقفين في الشوارع يقارنون أحيانا بهذه الصورة. فالمرأة إذا سارت على هذه المجموعات الشاذة الفاسقة الفاجرة، ورأت أنهم بدل الرجولة والشهامة والشرف صاروا يرتقبون النساء ليقارن عينا بعين وأنفا بأنف، ولا أريد أن أقول ما هو أكثر أيضا من الذراع والساق وما إلى ذلك، فإن المرأة حينئذ حياؤها عبادة لها بين يدي ربها عز وجل. لذلك هي تفعل هذا حتى لو كان ليس مؤكد الوجوب، من أجل ما تراه في المجتمع من فسوق ومن فجور يجعلها تقول إن حيائي يفعل بي هذا إن شاء الله عز وجل. أما طبعا فيما يتصل طبعا هو شعار على أي حال من شعارات الالتزام والتقى يعني، لكن هذا الكلام كله للتي تريد النقاب. إنما التي كانت التزمت بالنقاب فعلا ولبسته فعلا، لا أقول لها إياك أن تخلعيه مهما كانت الظروف، لأن بداية النقص في الدين لا نهاية لها، دي بداية، يفضل الواحد ينزل 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 لا نهاية، حتى ينزل إلى هوة سحيقة لا آخر لها. لذلك في بعض الأمور ليست واجبة، مثل صيام الاثنين والخميس، لكن لما تجد واحد يصوم الاثنين والخميس ثم يترك صيام الاثنين والخميس صار خطرا، صار الشيطان خطرا عليه، لأن من لا يزيد ينقص، والنقص انهيار ولا نهاية له. ولذلك كان ورد في بعض الآثار التي رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه أيما قوم كانوا على هدى ثم تركوه، أو تركوا هدى كانوا عليه طبع على قلوبهم. ليه؟ لأنه نازل في النازل كما يقولون. ف فأقول إن من ارتقت والتزمت وتحقق فيها هذا، لا ترجعي، فإن الرجوع هو بدء تسلل خطوات الشيطان إليك. فهذا هو الأسئلة بالنسبة للإخوة والأخوات اللي بيتكلموا إنها كانت منتقبة، هل ترجع أو لا. أنا لما بلاقي واحد بيصوم النوافل، بيصلي النوافل مثلا بعد صلاة الظهر يصلي ركعتين، ولا قبل الفجر يصلي ركعتين، ولا بعد المغرب ركعتين، اقول له اللي انت بتعمله فعلا اوعى تتركه، لانه البداية يأتي بعدها ترك الفرائض. وشفنا ناس ما بيعرفوش يحافظوا على صلاة الفريضة بعد كده بفتوى كانت قد خيلت له من دي نافلة على كل حال اذا لم تفعلها. لا، ده هو بيعمل فعلا. يا اخوة احفظوا وتأكدوا اللي بتعملوه ما تنزلوش عنه. وقد رأيتم كيف كان بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعاهدونه على أمر كصيام يوم وإفطار يوم، ويفضل 60 سنة حتى يبلغ عمره 80 سنة ولا شيء، ويظل عليه ويقول يا ليتني قبلت رخصة النبي عليه الصلاة والسلام. فمبدأ أن واحد يكون على هدى ثم ينزل عنه مسألة غير مقبولة، بل هي، ولذلك يعني بقول لكم دايما رابطوا للخطوة الأولى مرابطة. الخطوة الأولى في النقصان يجب ألا يسمح بها أبدا إطلاقا. الخطوة الأولى في النقصان هي دي بدء مواربة الباب للشيطان، يدخل لك منها شيطان، وبعدين 2، وبعدين 10، وبعدين 500، وتلاقي حياتك بقت مليانة شياطين. لذلك التي كان عندها هذا ثم تركته فإن الأمر خطر، لذلك يرابطنا له إن شاء الله. أما فيما يتصل بالأخوات التي يسألن عن صعوبات، وكل ده في إطار التي تريد النقاب، أما التي يسألن عن صعوبات تحدث لهن، فأولا طبيعي جدا جدا عند بدء أي تحول من التحولات، أي تحول، أن يبقى فيه صعوبة، شيء طبيعي. فلازم تصبري ما دمت أردت وأحببت. إنما ممكن واحدة تقول إيه، والله أنا لما انتقبت حسيت بحاجز بيني وبين الناس. ما تخافيش، ده في الأول، بعد شوية هيرجع العلاقة اللي أنت معتادة عليها قائمة. إنما في اليوم الأول والتاني والأسبوع الأول والتاني والشهر شيء جديد، فاصبري عليه. كذلك التي تقول لي مثلا إنه حاسة إنه بيكتم نفسي، معلش، ما هو النهاردة أنفلونزا الخنازير مخليه الناس يحطوا كمامة، ولو ما لقوهاش ما يروحوش العمرة، يلغوا حجز العمرة ويلغوا حجز الحج، ولو ما لقوهاش يوقفوا المدارس. إنما هذا ظن الشيطان، فواصدي الفرصة المثالية إن الشيطان يبتدي يشتغل، فما تخافيش، لا، كل هذا الكلام سيخفت. أيضا واحدة تقول أشعر أنه يحد من حريتي، لا ما تخافيش، دول تعبنا من كتر الحرية، يعني حريتهن ما في، بس هي فترة الانتقال او فترة الجديد. كذلك تأتي من يقول مثلا لا اجد فرصة عمل، واحدة بتقول لي بخوف العيال، اركب حاجة العيال يخافوا، ما تخافيش، ده في الاول برضو، بعد شوية هتخلي شنطتك فيها شوية حلويات وبونبوني، وهتحفظي شوية نكت، وهتبقي محببة للاطفال ولا مشكلة، ثم الاطفال يعتادون على هذا الشكل بعد ذلك. يعني أنا عندي طفل أعرفه في أسرة كان يعني إذا تاه من أمه لا يأنس إلا بالمنقبات، يقول لها يا خالة ما تعرفيش أمي فين، وكان يخاف من غيرهن، مع أنه عمرهم ما قالوا له غير كده. فمسألة نسبية، وحتى اللي بتشتكي من أنه المحيطين بها بيشعروا بريبة ويبتدوا الله حصل لها إيه وكده، بعد شوية يا ستي هي قريبك هيلاقوكي الحمد لله صرتي على الهدى. كل هذا الكلام هو من أحابيل الشيطان ومن الفرصة المثالية للشيطان. وعلى فكرة يا إخوانا الكلام ده ليس خاصا بالنقاب، ده احنا لو طبقناه يعني أي واحد يبقى عنده لحية، واللحية واجب على المسلم، ما يحرم عليه حلقها، حلق استئصال حرام، فاللي يلتحي هيحصل له كده، يقوم نقول له اترك اللحية حتى تكون معتادة للمجتمع. اللي بينزل يصلي في المسجد يقولوا رايح فين، سايب المذاكرة ونزل المسجد، او في وقت العمل الساعة 12 الظهر وجاء وقت الظهر بيروح يتوضى ويصلي. ف فيحصل حاجة غريبة أوي، أنت سايب الشغل ورايح تصلي، بعد كده يصير هذا عاديا جدا جدا جدا، فلا مشكلة. وحتى مصافحة المرأة الأجنبية، مصافحة الرجل للمرأة التي ليست خالة ولا عمة ولا أم ولا بنت ولا أخت، حرام، حرام عليه. فنقدر نقول واحد بقى كان بيصافح وبياخد حريته، بعد كده بطل مصافحة، يقوم الناس يكشوا منه، نقوم نقول له لا والله عشان الناس ما يكشوش استمر. فالمسألة هذا ليس مما يصد، بل هذا مما يجعل الالتزام يبتدي يتعامل مع هذه الأمور التي استجدت ويكون معها جيدا إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك فيما يتصل ب، أما مسألة ترك النقاب مثلا علشان موضوع الدعوة، ده أنا هتكلم عنه تفصيلا في الخطوة اللي هتكلم فيها عن المشكلات وترك النقاب عشان الزوج والكلام ده. إنما تعالى النهاردة، يعني إذا خلاصة الأمر إن هذه هي المرأة التي تحب النقاب، وطبعا الفئة الثانية اللي هي الثانية التي كانت تسمعني لتحدد، أقول لهم الآتي بوضوح، أقول لها الموضوع عندي مرتبط بالطاقة الإيمانية للمرأة. إذا وجدت نفسك مهيئة إيمانيا اوعي الفرصة تفلت، توكلي على الله. وإذا وجدت أنك تحبين العفة فاوعي تفلتيها، لأنك ستعودين إلى ما هو أقل في العفة. وإذا وجدت أن الفرصة فرصة الحياة اغتنم الفرصة قبل أن تقل، اوعي تفوتي الفرصة العظيمة دي. لكن من كانت لا تجد نفسها مستعدة فلا تبغض الطاعة إلى نفسها بأن تحمل نفسها ما لم تعد له أهلا، ما دام الأمر على الناحية الفقهية التي سنذكرها في عدم الوجوب المطلق. كذلك نقطة مهمة، أن الأخت اللي بتقول يعني أنا نفسي في النقاب، أتمنى النقاب، ولكن أشعر أن إيمانياتي غير كاملة والطاعة مش مكتملة، فهل أنتظر؟ ولا انتظري، ايه لا تنتظري، هذا امر. بالعكس، في منقبات طائعات وفي منقبات لسه يعانين من الانتظام في الصلاة، هذا امر وهذا امر، وهذا امر حرام، ونقول لها لا يعني خليكي ملتزمة وبلاش الحرام. والمنقبة مش معناها خلاص بقت من عباد الله الصالحين، منقبة زي اي امرأة فيها الصالحات والطائعات، انما يعني والعياذ بالله نسأل الله ألا يكون ذلك، إنما ممكن تبقى منقبة مثلا وتسرق، ولا منقبة وتكذب، ولا منقبة وما بتصليش. هذه طاعات نحاول أن نستكثر منها وأن نصلح أمرنا. ويكفيكم أيها الإخوة أن هذا هو من شعار الالتزام. لكن تعال بقى، المرأة التي لا لازم النقاب، لأني أنا شايفة أننا دول لابد ان نوضح لهم الحكم الشرعي. الحكم الشرعي صحيح احنا ضد، يعني في منتهى الحزن من درجة التبرج، عندنا رغبة كبيرة في العفاف، لكن احنا ما نقدرش نألف في دين ربنا، ما نقدرش ناخد الدين بالعقل ونقول، احنا بنقول كده ان الحجاب الحقيقة بيبروز الوجه الجميل ويخليه اكثر وضاءة، ما نقدرش نخفي الحكم الشرعي، ما نقدرش لأنها تقول هذا إن إحنا صحيح النقاب هو سنة أمهات المؤمنين، صحيح النقاب هو كذا، صحيح الأمور في المجتمع، لكن كون إن أنا أترك العمل بترك النقاب، يعني أقول لكل النساء انتقبن، ده غير إن أنا أخفي الحكم نفسه. لا يجوز أن أخفي الحكم، ولا يجوز أن يكون الفقيه الصالح المؤتمن يقول للناس الحكم على أنه من المقطوع به والمسلمات وهو مختلف عليه. حقيقة الأمر أن ستر المرأة المسلمة لوجهها جمهور الفقهاء على أنه غير واجب، بل إن يعني عدم ستر المرأة لوجهها أو النقاب ليس واجبا عند الفقهاء الأربعة، عند الفقهاء الأربعة ما عدا إحدى الروايتين عند الحنابلة عن أحمد بن حنبل، إنما الفقهاء الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، الفقهاء الأربعة على أن المرأة لا يجب عليها أن تستر وجهها، عدا رواية كما قلت من الروايتين المرويتين عن أحمد بن حنبل. يبقى إذن أنا ما أقدرش أخبي الكلام ده، وما اقدرش اقول ان جمهور الفقهاء إلا إن أقول أن جمهور الفقهاء على جواز ذلك. ولذلك نحن أيها الإخوة، ولقد نفد الوقت وأصبح يجب أن نقف، إنما على كل حال يعني باب ذلك عندهم هو أبواب ستر العورة، ستر العورة. بس الذي ليس بعورة هو الحقيقة الموضوع هيبتدي بقى يتلخبط، لأن الوقت مشي فمش هنقدر نسترسل أكثر من هذا. وكنت أتمنى أن يعني أستكمل، لكن إن شاء الله في الأسبوع القادم. بس قبل ما أترك هذا الأمر أقول لكم جملة واحدة في منتهى الوضوح، وهي أنه ليس معنى أن دي منتقبة ودي غير منتقبة أن دي أحسن دي دينا من دي، لا، اوعى حد يتصور هذا اطلاقا. وان شاء الله انا هكمل الاسبوع الجاي موضوع النقاب بوضوح، اكمله باذن الله. وممكن واحد يبقى عنده بنتين، واحدة منتقبة واحدة غير منتقبة، او واحد متجوز زوجتين، واحدة منتقبة واحدة غير منتقبة، هذا قائم ممكن لا شيء فيه. انما نحن نحب مسألة النقاب للاسباب التي قلتها لكم، لانها اكمل من نواحي الأدب والخلق والعفة والحياء والمجتمع. إنما لا أستطيع أن أؤلف من عند نفسي أو أقول لكم الحكم الذي أميل إليه وأستر عنكم وأخفي عنكم الحكم الذي هو وارد عن الفقهاء. أيها الإخوة، يعني أتمنى كنت أني أعمل انقلاب على برامج ونفضل نكمل، لكن على كل حال إن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم. قبل أن أغادركم أيها الإخوة، أطلب منكم الدعاء المستفيض لأخونا الكريم فضيلة الأستاذ الشيخ محمود المصري، وهو طبعا معتذر اليوم عن اللقاء. ادعوا له، لأنه الحقيقة يعني في عنده كده يعني الحقيقة حالة مرضية ربما شديدة شوية، نسأل الله عز وجل أن يعافيه يا رب العالمين وأن تكون طهورا له. فأرجوكم أن تدعوا له دعاء مستفيضا بهذا، وهو الحقيقة طلب مني أن يعني باتصال قبل اللقاء مباشرة أن أبلغكم يعني حبه ووده وتحياته، وأنه يشتاق إليكم بأكثر مما تشتاقون إليه، ولكنه أيضا يسألكم الدعاء له أن يفرج الله كربه وأن يزيل عنه مرضه وأن يشفيه يا رب العالمين. وأسأل الله له ذلك، أسأل الله أن يتم له شفاءه بخير وألا يحرم المسلمين من بركته أبدا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمين. وهو الحياة أخ حبيب، لقيته لأول مرة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فصرت لا أنسى كما نفس اللي حصل مع فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، لقيته لأول مرة أيضا في المدينة. فيعني الحياة لقاءات مكة والمدينة دي لها وقع يعني لا ينسى، فربنا يبارك فيكم. أيها الإخوة، قبل أن أنهي لو سمحتوا بدءا من الأسبوع القادم، طبعا المواعيد خلاص تغيرت كما ترون، فهنحاول أنا شخصيا أحاول أصلي المغرب في مسجد القناة هنا حتى نبدأ بعد المغرب مباشرة. فأصبح حضراتكم مطلوب منكم تبحثون أن تبحثوا عن مسجد يقيم صلاة المغرب مباشرة أسرع، عشان تلحقوا تصلوا المغرب وتشهدوا بدء اللقاء إن شاء الله، وتبحثوا عن مسجد يؤخر إقامة صلاة العشاء عشان تقدروا تستمروا معنا إلى النهاية، فربنا يوفقكم إن شاء الله. فيبقى مطلوب من حضراتكم تدوروا على مسجدين، مسجد للمغرب يقيم بدري ومسجد للعشاء يقيم متأخر، أو تدوروا الإعادة الساعة كام يا أستاذ؟ الإعادة 3:15 الفجر، دي يبقى تروحوا تناموا، يعني هنلخبط لكم كل حاجة. لكن على كل حال نسأل الله أن يجمعنا على الخير والهدى، وأن يشفي فضيلة الشيخ محمود المصري شفاء عاجلا لا يغادر سقما برحمته يا أرحم الراحمين. وأشكر لكم رسائلكم، والذين يسألون أهتم بكل رسالة أقرأها وتصل الرسائل، لكنه الوقت. تقبل الله منا ومنكم، وجمعنا الله وإياكم على الخير والهدى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله